زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الحديث في الدرس الماضي عن طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وقال الحافظ رحمه الله تعالى، أخرجه البزار بإسناد حسن، وسبق أن الحافظ رحمه الله حسن إسناده بمجموع طرقه، وإلا فإن سند الحديث فيه كلام، وقال الألباني عنه ضعيف جدا. وسبق أن معنى هذا الحديث من جهة المعنى صحيح لموافقته لنصوص الشريعة، وأن الحديث قد يكون صحيح المعنى والمبنى، وقد يكون صحيح المعنى فقط. فلو كان صحيح المعنى فقط لا يجوز أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه حكمة مثلا، قول مأثور، لكن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت أنه من حديثه. قد يكون حسنا مثلا لتعدد طرقه، مثل هذا الحديث الذي حسنه الحافظ رحمه الله لطرقه. وسبق أن طوبى تأنيث أطيب، وهي مصدر من الطيب أو الطيب، والمعنى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والعيش الطيب في الآخرة، أو هي الجنة أو اسم شجرة في الجنة، أو أن هذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها في النهاية. وسبق أن العيب مصدر عابة وجمعه عيوب، وأن معناها النقص والرداء أو النقيصة، وهناك نصوص كثيرة وردت تحمل بشرى طوبى لمن تصف بصفة معينة، كقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا، قول طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، قول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد يكون أحيانا المدح للمكان، طوبى للشام، فقلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، رواه الترمذي وصححه الألباني. سبق أن معنى قوله طوبى لمن شغله عيبه أن هذا الإنسان الذي شغله عيبه عن عيوب الناس مبشر بحياة طيبة في الدنيا، وكذلك الجنة أو شجرة طوبى في الجنة إذا كان يوم القيامة. ذكرنا طائفة من أقوال وأفعال السلف في الانشغال بعيوب النفس عن عيوب الآخرين، والتحذير من الانشغال بعيوب الآخرين والتركيز عليها. وقال الفضيل رحمه الله طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه، وقال بعضهم طوبى لمن جعل القرآن مصباح قلبه ومفتاح لبه. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر، وهذا الحديث الذي يليه في الكتاب بلوغ المرام في أبواب الأدب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، قال عنه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، صححه الألباني في السلسلة، وقال أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد إسناده صحيح. طيب ما معنى تعاظم أو تعظم؟ تعاظم على وزن تفاعل من فعل، مثلا توانيت من ونيت، الصيغة هذه تفاعل تحمل معنى المبالغة والتكثير من الشيء، فتعاظم يعني ادعى العظمة واعتقد أنه يستحق التعظيم فوق ما يستحقه حقيقة، وقد يستحق الإهانة. ويحتمل أن يكون تعاظم بمعنى تعظم، يعني اعتقد في نفسه أنه عظيم، تكبر اعتقد في نفسه أنه كبير، وبالتالي يعني أن يترتب عليه أشياء أنه يحق له كذا وكذا ويجب على غيره كذا وكذا نحوه وهكذا. أو يكون تفاعل بمعنى استفعل، يعني طلب أن يكون عظيما، وهذا يلاقي معنى تكبر. أما إذا عظم الرجل الصالح في عيون الناس وصدوره بعلمه وعمله دون أن يقصد شيئا، ولا أن يتعمد، ولا أن يعتقد أن له كذا وكذا من الحقوق، وأن على الناس أن يقبلوا رأسه، وأن على الناس أن يفخبوا أشأنه، وأن على الناس أن يخدموه، وأن على الناس، فهذا إذا حصل بطبيعة الأمر، يعني مثلا بتدين الناس أقبلوا عليه، أو أنهم عظموا عالمهم، أو أنهم خدموا كبيرهم، فهذا لا يكون تعاظم وتعظم، هذا شيء من النعمة أو من عاجل البشرى أو من تنفيذ أوامر الشريعة الأخرى، ولا يدخل في الحديث وليس من الكبر في هذه الحالة. طيب، من تعاظم في نفسه، تعظم في نفسه، اعتقد وطلب أيضا وحرص على أن يعظم، ويغضب إذا لم يقم الناس نحوه بما يرى هو أنه يجب عليهم أن يقوموا به تجاهه، فمن حصل له هذا واختال في مشيته، وهذا من الكبر والافتخار والتبختر والإعجاب بالنفس، ويقال هز عطفيه واختال في مشيته. وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، رواه البخاري ومسلم، يعني جانبيه، إشارة إلى أنه معجب بنفسه وبلباسه وبشأنه. والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عطفا لوقوعه على عطفي الرجل، الرداء يوجد على الجانبين، ونظر الرجل في عطفيه وإعجابه بنفسه ولباسه هو الذي يؤدي إلى الاختيال في المشية. فإذا قوله في الحديث واختال في مشيته، هذا فعل وليد لما في القلب من الكبر، متولد عن أي شيء؟ عن شيء في القلب وهو الكبر. هل هناك فرق بين التعاظم والكبر والعجب والخيلاء؟ معنى التعاظم سبق، وقضية العظمة واعتقاد العظمة، والكبر اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة، والتكبير الوصف الكبرياء وهو العظمة، وكذلك الكبر والتكبير التعظيم، والاستكبار والتكبر التعظم، كذا في كتاب الصحاح. إذن القضية متقاربة، المعاني هذه الكلمات متقاربة. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف لنا الكبر وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. طيب، الكبر رفض الحق، وغمط الناس ازدراءهم واحتقارهم وانتقاصهم، عدم إعطاء الناس حقوقهم، لا يراهم شيئا، والارتفاع عليهم ودفع الحق ورفضه تكبرا وترفعا. ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس، هذا جاء في رواية أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. فإذا هذا بطر الحق، دفعه ورده ورفضه، غمط الناس احتقاره وازدراءه وانتقاصه. طيب، ما هو العجب؟ العجب هو تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا لها، ويقال لمن تروقه نفسه فلان معجب بنفسه. طيب، والخيلاء؟ اختال يختال، خال يخيل، خيلا وخيلة ومخالة وخيلانا وخيلاء وخيلاء، وهو الكبر، كذا قال أكثر من واحد من أمة اللغة. وفي التعاريف الخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة بتراء، يعني للإنسان في نفسه. فما هو الفرق بين العجب والكبر؟ قال العسكري الفرق بين العجب والكبر أن العجب بشيء شدة السرور به حتى لا يعادله شيء عند صاحبه. يقال معجب بفلان، يعني شديد السرور به، معجب بنفسه مسرور بخصالها. ولذلك يقال أعجبه يعني سر به. فإذا ما هو شرط يكون العجب كبر؟ ممكن ما يكون فيه كبر، يعني إذا واحد أعجب بشخص مثلا ما له علاقة بالكبر، هذا إنسان يعني هو شديد السرور بهذا، ما له علاقة بالكبر. لكن هو لو أعجب بنفسه ممكن يكون له علاقة بالكبر. فإذا العجب قد يكون فيه كبر وقد لا يكون فيه كبر. وقال علي بن عيسى العجب عقد النفس على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست هي لها. فالأصل أن الكبر خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، فهو يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به. هذا الكبر يعني في مقارنة بالآخرين، هي علاقة بالآخرين. أما العجب فقد يقع العجب دون أن يكون هنالك كبر، فالعجب مجرد استعظام الشيء، ولكن قد يصحبه الكبر، قد يصحبه الكبر. وحقيقة التعاظم في النفس لا بد أن يكون فيها كبر وتعالي على الناس وترفع عليهم. فإذا قضية من تعاظم في نفسه واختال في مشيته معناه أن عنده كبر، والكبر خطير جدا. لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر قد يكون باطنا داخل القلب داخل النفس، قد يكون ظاهرا بأشياء تظهر على الجوارح مثل الاختيال في المشية. فإذا الكبر قد يكون باطنا وهو ما يكون في القلب والنفس، وقد يكون ظاهرا يظهر على الجوارح مثل الاختيال في المشية. وقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله والتفسير النبوي دل على أنه يعني الكبر الظاهر ليس من قبيل الاعتقاد، وإنه هو بمعنى عدم الامتثال تعززا ترفعا تمنعا احتقارا. فالتعاظم كبر في القلب والاختيال كبر في العمل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعاظم في نفسه هذا الكبرياء في القلب، اختال في مشيته هذا الكبرياء في العمل في الظاهر. ثانيا الاختيال في المشية، الحديث يدل على تحريمها كما دل القرآن ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لن تقطع الأرض بمشيتك قطع الشق يعني، ولن تبلغ الجبال طولا بتمايلك وفخرك وعجابك بنفسك. وآيات الكتاب العزيز فيها لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وكذلك إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الإنسان ضئيل هزيل ضعيف لا يبلغ شيئا من يعني في مخلوقات الله الكبيرة كالجبال السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فقال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والإنسان قوي بقوة الله، ولولا أنه أقدره وأمكنه ما فعل ولا فكر ولا ابتكر ولا اخترع ولا صنع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع في النفس وفي القلب وفي العمل وفي المشية، فكان يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يعني مشية نشاط وقوة ولكن ليست مشية كبر. يتكفأ يتمايل إلى قدام، تكفأ مال يمينا وشمالا كالسفينة، يميل إلى جهة ممشاه ومقصده يعني إلى الأمام، يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه مسحا. بعض الناس يسحب سحب يشحطها شحط، وهذا كسلان متماوت، والمتبختر وجهه إلى الأعلى لا يرى الناس شيئا. والمشية واضح فيها العجب بنفسه والكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينحط من صبب كأنما ينحط من صبب يعني في رفع الرجل والقوة والجلادة في المشي. ولا تنافي بين هذا وبين قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بسكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبار، لا مرح ولا أشر ولا بطر، يمشون ساكنين عليهم الوقار. كذلك إنهم يمشون بنشاط وليسوا كالمرضى والمتماوتين تصنعا ورياءا. فالمبالغة في الإسراع في المشي يذهب بالبهاء، والتماوت فيها يميت النفس. ثالثا التعاظم والاختيال من كبائر الذنوب، وقد سبق تعريف الكبيرة بأن كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت لعنة أو غضب أو أن الله لا ينظر إليه أو لا يدخل الجنة أو أنه سيدخل النار أو ترتب عليه حد في الدنيا أو نفي الإيمان أو التبرؤ منه مثلا، فهذا يدل على أن الكبر والاختيال كبيرة. والتعاظم في النفس والاختيال في المشية من كبائر الذنوب وعليها وعيد شديد. قال المناوي رحمه الله وفيه أن ذلك كبيرة، لأن العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، فالذي يختال ويتكبر ينازع الله في صفاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رواه مسلم، رداء الكبرياء. وفي الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، رواه داود وحديث صحيح. الكبرياء أعلى من العظمة، وكلاهما من صفات الله تعالى. ولاحظ يعني الكبرياء أعلى من العظمة، لذلك قال الكبرياء الرداء والعظمة الإزار. ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه، ولذلك الله أكبر أبلغ من الله أعظم. كما أن المتعاظم والمختال مرتكب كبيرة، وذلك لأنه ينازع الله عز وجل في صفاته، والعظمة من صفاته عز وجل، فهو حي قيوم بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، قهار غلاب، وهو سبحانه وتعالى العظيم الجبار المتكبر. وهذه من أسماء الله التي لا يجوز لأحد من البشر أن يتصف ولا بشيء من المتكبر. فالله هو من أسمائه المتكبر ومن أسمائه العظيم. فالكبر يليق به لا يليق بالمخلوقين، الكبرياء لله، العظمة لله لا تليق بالمخلوق، المخلوق يليق به التواضع. والذي ينازع الله في هذه الصفات يلقاه وهو غضبان عليه، لأنه نازعه فيما اختص به. فالعظمة لا تليق إلا به، والكبرياء لا يليق إلا به، فكيف يليق بعبد ذليل ضعيف مهين خلق من ماء مهين أن يتكبر ويتعاظم؟ ولذلك كان المتكبر والمتعاظم ممقوت، مستوجب لغضب الله، ساخط عليه عز وجل. طيب، ما هي دوافع وأسباب الكبر والتعاظم؟ متعددة، منها المال، الجمال، النسب والشهرة، أحيانا أشياء دينية مثلا تؤدي للكبر، مثلا يختال بعبادته، تفاخر بعلمه. ومن طلب العلم كما قال عليه الصلاة والسلام ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، رواه الترمذي وحديث حسن. أحيانا يصير بين طلبة العلم والأقران تعاظم، يصير في كبر في بعض من يدعي التدين. أحيانا يصير في حرص على التصدر في المجالس في بعض من يشتغل بالدعوة. ولذلك قد يكون شخص مغمور من الناس أكثر تواضعا وأكثر خشية لله وأكثر لينا وأحسن خلقا وألطف معاملة من إنسان قد يكون يعني مشهور، خصوصا هذه القنوات التي جعلت الناس اليوم طلعت في التلفزيون. تصدق وأنا طلعت في التلفزيون، يعني لا يصدق، كأنه غير مصدق. شوفوني على قناة كذا، وشوفوني على إذاعة كذا، وشوفوني على، وانتظروا تصريحي إيش يعني؟ يعني فكأنا ماذا يعني؟ هي شوية عدسات ومرايا عاكسة فأن يخدع الإنسان نفسه وأن يظن بها أشياء من المنازل التي ليس هو عليها ولا هو من أهلها، وربما أصلا تليق به ولا يجوز له أن يدعيها. وقد يقع التعاظم بالأموال أو الخدم والحشم والحرس والأولاد، وقد يقع التعاظم بالنفس والجاه والحسب والنسب، قد يقع التعاظم بالمناصب والرتب والوظائف والترقيات، وقد يقع التعاظم بالأعمال والتخصصات النادرة مثلا. وقد يكون مصدر الكبر هذا، فلان عندهم تخصص، أنا الوحيد في العالم اللي عندي كذا براءة اختراع، وأنا هذا الوحيد اللي في البلد اللي عنده دكتوراه، شوف أنا الوحيد اللي عندي دكتوراه في المجال الفلاني، وأنا الوحيد اللي، وهكذا من يعني التفردات تقود إلى إيش؟ الكبر. والبشرية اليوم تربي الناس على الغرور، كأنه خلاص الواحد إذا اخترع اختراع ولا اكتشف اكتشاف يعني فهم كل شيء في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مو كل الحياة الدنيا، ظاهرا من، ظاهرا نكرة، ظاهرا مش يعلمون الظاهر، لا، ظاهرا من الحياة الدنيا، ولا فضلا عن الباطن ما في، لا يعلمون، والآخرة عنها غافلون. ولو تذكر الإنسان أن ما به من نعمة من الله، إيش تبغى أنت متكبر ليش؟ للمال من وين جاك؟ الحسب من نسب من اللي أعطاك؟ الوظيفة والرتبة يعني من أين؟ فكله بقدر من الله ونعمة من الله، أفتكون النعمة مدعاة للكبر والاختيال؟ يعني وذاك قال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا، وأعز نفرا. خامسا من صور الكبر والتعاظم الكثيرة الادعاءات الفارغة الباطلة، فيقول الأمور تحت السيطرة. نحن نعمل الآن على تفريق السحاب وإنزال المطر، يعني كأنه مصدق يعني إنه فعلا يعني يستطيعون الآن الإمطار وتفريق الأمطار. الله الذي يرسل السحاب يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، لا على كيفك ولا على كيفه. يعني بعض الناس هو يظن كذا غرور علمي، يقول كان المطر ينزل بدريش سخات قوية على أهل البلد الفلاني، وما كانوا يدرون أن هنالك فريق من 30 عالما من علماء الجو قد يعملون على خارج البلد على استمطار السحب. كأنه خلاص يعني أنه يعني نزل المطر عليهم وما كانوا دارين عامة الناس أني وراء هذا يعني الإمطار 30 واحد من علماء الجو، 30 عالم من علماء الجو خلهم ينجوا من السيول إذا دهمتهم. والله عز وجل يرسل بالآيات تخويفا لكن هؤلاء لا يخافون. وإذا جاءت الزلازل والفيضانات والأعاصير والسيول والأوبئة العظيمة قالوا ظواهر طبيعية. طيب ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ما في. قال الشيخ الإسلام رحمه الله والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات. لكن من اللي الآن يقول لك روح خذ الكاميرات اطلعوا صور الكسوف، وقد أخذ الآن النظارات الخاصة وجعلوا ينظرون. طيب الصلاة وفزع إلى الصلاة ما فيه. وبعدين مثلا ما تيجي قضية زلازل وبراكين وهذا بعدين يجي واحد يقول الوضع تحت السيطرة. سيطرة إيش أصلا؟ وإيش السيطرة على إيش؟ تمنع الزلزال يعني؟ سينفجر بركان غصبا عنهم والزلزال يحدث غصبا عنهم، الوضع تحت سيطرة إيش؟ زلزال هذا سيطرة إيش؟ الوضع تحت السيطرة. وإذا جاء زلزال ثاني، وإذا جاءت توابع زلزالية أحيانا لا تقل قوة عن الزلزال الأصلي، ماذا سيفعلون؟ هذه آيات كونية الله يعاقب بها ويذل بها، وكما أنه يبتلي بها أقوام يرفع درجاتهم يكفر سيئاتهم ويمحص بها. ومن صور التعاظم ادعاء علم الغيب والتنبؤات، يعني أنه سيكون كذا ويكون كذا، وأنه هذا عام كذا وعام هذا عام نصر، هذا عام غيث، هذا عام كذا، هذا عام. وكثيرا ما قالوا هذا عام النفط، يعني خلاص راح يروح على 200 دولار ينزل إلى 35. ما في يعني ما يعلم الغيب إلا الله. والمشكلة أن كتب الأبراج والتنبؤات تلقى رواجا وخصوصا عند الفتيات كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات. مع أن عرافة وادعاء علم غيب وتدجيل على الناس وكذب وابتزاز أموال، ولكن يعني خفة الدين وضعف العقيدة والجهل وعدم تحقيق التوحيد يدفع إلى مثل هذا. يقول لك طيب الناس هي عندهم خوف من المستقبل فيلجؤون إلى العرافين والكهان وكتب الكهانة وقنوات الدجل والشعوذة، وكل واحد يقول افتح لي يا شيخ افتح لي افتح لي شوف لي أنا إيش كذا، متى راح يجي نصيبي، أنا على مين كذا كيف، من هو زوج المستقبل، إيش بالنسبة لي، يعني افتح لي افتح لي إيش اكشف لي. وقد قال الله تعالى إنما الغيب لله، إنما الغيب لله، يعني هذا من اختصاصه عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وهو حديث صحيح. من صور التعاظم المضحكة الافتخار بالمعصية، يعني أنه يعصي ويستكبر بالمعصية ويعلم بها في القنوات والشبكات والمواقع ويدعو الآخرين إليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حديث كل أمتي معافى إلى المجاهرين، هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله، ويقول سافرت للبلد الفلاني وفعلت بكذا وفجرت بكذا وزنت بكذا وهكذا، يفتخر به. قال الشيخ: وهذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله أنه يستحله، يراه يعتقده حلالا، فهذا يقتل. من استحل الزنا يقتل، كافر مرتد. طيب، من صور التعاظم أيضا في النفس الإسبال في الإزار، تبرج النساء، السفور، خروج بالزينة والطيب. قال الشيخ حمد الرحيم رحمه الله: وكذلك الإسبال في الثياب والتبختر في المشية وفي المسند، يعني ابن عمر يرفعه: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله أعواه عليه غضبان. وفي حديث آخر: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، رواه البخاري. وورد أيضا: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وقال: ومن ذلك تبرج النساء وخروجهن بالزينة والحلي والطيب ونحو ذلك. إذن أحيانا زينة المرأة وكثرة حليها تدفعها إلى الكبر. ومن الصور قول الإنسان لأخيه المسلم: والله لا يغفر الله لك. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمة أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا هو آخرته، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. تجاوز الحد الشرعي جزم بأن الله لا يغفر لفلان، تألى على الله، جعل مصير العباد كأنه عنده، ويمنع فلان الجنة ويدخل فلان النار، ويحكم على الله بأن يفعل هذا ولا يفعل هذا. ولذلك يجب على المؤمن التثبت والحذر من خطر اللسان الذي يمكن أن يولد الخلود في النار. قال النووي في دلالة المذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. وقد روى الحافظ بن طاهر المقدسي عن أبي بكر التوبي عن أبيه قال: كنت عند أبي حامد الإسفرايني، هذا من علماء الشافعية الكبار، من كبار الفقهاء، فذكر له رجل يكتب مصحفا في يوم، يعني بعض الأشياء تشيع بين العامة وبعض الناس يدعي ادعاءات كاذبة، فقالوا: فلان يكتب المصحف في يوم، يعني 24 ساعة يكتب المصحف كامل بيده من الفاتحة إلى الناس. فاجتمع بالرجل، ذهب الشيخ أبو حامد اجتمع بالرجل، شوف هذا إيش كلام الادعاء هذا. فقال له: أنت تكتب مصحفا في يوم؟ أنت تقول هذا؟ قال: نعم، وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب هذه آية في الآية في سورة قاف: الله عز وجل خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب. شوف يعني الكبر إلى أي درجة. قالوا: إيه، أنا أكتب مصحف في يوم؟ نعم، وما مسنا من لغوب. وأشار بثلاثة أصابعه، قال: فجفت يده في الحال، انشلت فجأة. طبعا هذه يعني من عقوبات الإلهية المتكبرين في الدنيا، وكذلك من كرامات هؤلاء العلماء الذين يفضحون أهل المنكر والكبر والادعاء الكاذب. وفي النفس من أدواء العجب والفرعنة والقسوة والكبر شيء كثير. ومن صور التعاظم الشنيعة ما يفعله بعض الجبارين الطغاة، سفاكي الدماء، يسفك الدماء وخلاص، يعني يرى أنه ما حصل له شيء. وهذا عدو الله أبو طاهر القرمطي الرافضي الباطني، يوم التروية 8 ذي الحجة اقتحم الكعبة وجعل هو وجنوده يقتلون الناس الطائفين حول الكعبة قتلا ذريعا في فجاج مكة وطرق مكة وداخل البيوت، حتى لو واحد تعلق بستار الكعبة قتلوه، وقتل أمير مكة وعرى البيت الحرام، كشفه، هتك أستار الكعبة، وقلع الباب، واقتلع الحجر الأسود وأخذه، وأمر بطرح قتل المسلمين أهل السنة في بئر زمزم، وكانوا 1700، من الرجال والنساء، صعد على باب الكعبة واستقبل الناس يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، الله عليه يخلق أنا عليه أفني. يعني هذه سبحان الله العظيم، شوف الكبر يصل إلى أي درجة، والظلم والبغي والطغيان والجبروت. لكن والله أهلك فرعون من قبل، وقد قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. وكذلك من التكبر، والتكبر درجات: الترفع في المجالس، الغضب إذا لم يبدأ بالسلام، جحد الحق إذا نظر إلى العامة كأنهم بهائم لا يرون شيئا. سادسا: هل يشترط اجتماع هاتين الصفتين ليستحق الغضب الوارد في الحديث، اللي هي إيش؟ تعظم أو تعاظم في نفسه واختال في مشيته، ولا يكفي واحدة منهما حتى يستحق الغضب من الله؟ طبعا ظاهر الحديث أن الغضب لمن جمع الصفتين. قال الشيخ العثيمين: إن التعاظم في النفس والاختيال في المشية إذا اجتمع استحق فاعلهما هذا الوعيد، وهو غضب الله عز وجل. لكن هذا الظاهر والله أعلم ليس معناه أنه إذا واحد انفرد بصفة لا يغضب الله عليه، لا. قال الصنعاني: والاختيال في المشية هو من التكبر، وهو مستحق للوعيد، ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة أحدهما، لأنه قد ثبتت أحاديث ذم الكبر مطلقا، والحديث وغير دال على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله تعالى. إذن ممكن الكبر وحده حتى لو ما اختلف في المشية أن يكون كافيا في استحقاق الغضب من الله. سابعا: سنة الله في المتكبرين انتقامه منهم. هذا قارون خرج على قومه في زينته، تبختر وتكبر وتجبر وتعاظم، وقال: أوتيت على علم عندي، كما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كما قال إبليس: أنا خير منه. كبر. فقارون خسف الله به الأرض، وفرعون كلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم من أغرقنا راح، وقارون ومنهم من خسفنا به الأرض، والشيطان يوم القيامة من المقبوحين في النار. قال ابن كثير: وقارون الذي طغى وبغى وعتى وعصى الرب الأعلى ومشى في الأرض مرحا وفرح ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره واختال في مشيته، فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل يغوص ويضطرب فيها إلى يوم القيامة. من عتات المتكبرين في الأرض قوم عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ فماذا فعل الله بهم؟ أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وفرعون اللعين قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذا الذي أغرقه الله عز وجل يظلم، ظلم نفسه بالكبر وظلم غيره بالاعتداء، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. إيش يعني يتجلجل؟ يغوص ويضطرب وينتقل من يعني هاوية إلى هاوية. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. ثامنا: هل هناك اختيال مشروع فيه تعاظم جائز؟ الجواب: نعم، أمام الكفار في الحرب. قال عليه الصلاة والسلام وهو يرتجز يوم حنين: أنا النبي لا كذب. رواه البخاري. قال الحافظ: ومن فوائد الحديث الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها، وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم مبالاة في العدو، لأن عادة القائد ما يكون ظاهر حتى لا يقتل، فهو قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا من باب الحرب النفسية للأعداء. قال المناوي: والكلام في الاختيار في غير الحرب، أما فيها فمطلوب. وقال في عمدة القاري: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الخيلاء في الحرب مع نهي عنها في غيرها. تاسعا هدي السلف في التعامل مع المتكبرين. عن أبي بكر الهذري قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم يريد المقصورة وعليه جباب خز حرير سميك قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وهو يمشي يتبختر، إذ نظر إليه الحسن فقال الحسن رحمه الله: أف أف، شامخ بأنفه، ثاني عطفه، مصعر خده، ينظر في عطفيه. أي حميق، أنت تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة، غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدي حق الله فيها. والله أن يمشي أحد طبيعته يتخلج تخلج المجنون في كل عضو من أعضائه لله نعمة وللشيطان به لفتة. فلا سمع بذلك ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه، وقال: لا تعتذر إليه، ولكن تب إلى ربك، أما سمعت قول الله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومر بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار وهو يهتز في مشيته، مالك عابد وهذا المهلب طبعا ابن المهلب يعني ابن الأمير، فقال له: يا بني لو خفضت بعض هذه الخيلاء ألم يكن أحسن بك من هذه الشهرة التي قد شهرت بها نفسك؟ يعني لو خفضت بعض الخيلاء أحسن لك من هذا الذي أنت تفعله. قال له الفتى: أوتعرف من أنا؟ قال: بلى، والله أعرفك معرفة جيدة، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك حامل عذرة، يعني نجاسة في جوفك الآن. فأرخى الفتى ردينه وكف مما كان يفعله وطأطأ رأسه ومضى مسترسلا. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: ما وجد أحد في نفسه كبرا إلا من مهانة يجدها في نفسه. وقال علي رضي الله عنه: عجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة وهو غدا جيفة، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. قطع. عاشرا، ما الذي يعين على ترك التعاظم والعجب والكبر والخيلاء ومعالجة هذه الأدواء في النفس؟ أولا أن يعرف الإنسان قدر نفسه، كيف خلق من ماء مهين، جرى من مجرى البول مرتين، مرة من أبيه مرة من أمه، طاع كبر على ماذا، وأنه مخلوق من تراب وسوف يعود للتراب، وليس هناك أحد أعلى من الله، وفي من البشر من هو أعظم منه أكمل منه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والصالحين. وبعدين يعني لو مهما أوتي ملك سليمان أكثر من ملكه، مهما أوتي، لأن سليمان قالوا: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، واستجاب الله دعاء. وليعلم هذا المتكبر أن الله تعالى قد عاقب من هو أشد منه قوة وغنى كقارون وهامان وفرعون، وسيعاقب إبليس كذلك. وأن يعلم هذا المتعاظم أنه قد يبتلى في الدنيا بنقيض قصده، يعني يبتلى بفقر مثلا أو خلع من منصب أو إهانة، يعني على نقيض ما يتصرف فيه الآن تماما. وأن يتذكر خزي الدنيا عقاب الآخرة، وأن يتذكر أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأن يعلم أن سنة الله تعالى أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، فإن أكرمه بالحياة وضعه بالموت، وإن أكرمه بالشباب وضعه بالهرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، سريعة سريعة، فجاء أعرابي على قعود فسبقها مرة من المرات، فشق ذلك على المسلمين حتى عرف ذلك في وجوههم عليه الصلاة والسلام، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. طيب، مسألة 11: هل يجوز وصف الله تعالى بالغضب؟ نثبت ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، فإذا قال أنه يغضب لا نجحد ذلك ولا نتردد في إطلاقه على الله لأنه هو الذي أطلقه على نفسه. إذا قال أنه يغضب قلنا يغضب، ولا نتأول تأويلات الباطلة، ولا نقول هذا يعني إرادة الانتقام. طب هذا أثر من آثار الغضب، ليس هو الغضب نفسه. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالغضب شيء والانتقام شيء ثاني. وأهل الباطل يقولون لا يمكن أن نصفه بالغضب لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. نقول طيب قضية أن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، من اللي جاء بهذا التعريف؟ أنتم. طب الآن هذا التعريف ينطبق على الله عز وجل؟ يعني أنت عرفته بالنسبة للمخلوق أنه غليان دم القلب لطلب الانتقام، فهذا يعني ينطبق على الله عز وجل؟ ولذلك لا تقيس الخالق على المخلوق، لا تقيس الخالق على المخلوق. هذا أساس البلاء في الأسماء والصفات، أنه واحد يروح يقيس الخالق على المخلوق فينفي الأسماء وينفي الصفات، يقول لا يليق لا يليق لا يليق فيها. وأما الله عز وجل فإنه يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته. المخلوق إذا غضب ما يعرف الذي أمامه، وقد يسب ويشتم ويكسر ويطلق ويصير مثل المجنون. لكن أنت ليش تقيس الخالق على المخلوق بعدين يقول بس لازم ننزهه لأن الغضب لا يليق به؟ نقول الغضب الذي يأتي فيه الطيش هذا عند المخلوق، لكن الله يغضب ويعلم ما يفعل وحكيم عز وجل، حتى لو غضب سبحانه فهو حكيم. الإنسان هذا إذا غضب تروح الحكمة ولا يرى ما أمامه أحيانا بشدة الغضب، هذا نقص، هذا من المخلوق. طيب الحديث هذا فيه فوائد، ومنها تحريم الكبر والتعاظم ظاهرا وباطنا، تحريم الاختيال في المشية واللباس والصوت والهيئة وما أشبه ذلك، تحريم التباهي على الناس والتعاظم والاختيال والتعالي، بيان السبب في كون الغضب جزاء المتعاظم المتكبر وهو أنه صفة لله تعالى لا يجوز منازعته فيها. عرفنا أن المتكبر والمتعاظم ينازع الله تعالى في بعض صفات الربوبية. عرفنا أن من غضب الله عليه فهو تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. عرفنا بأن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على حسن الخلق ونفي والتخلص من الصفات السيئة ومراعاة الآخرين وعدم الكبر عليهم أنه من الاهتمامات النبوية، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان صفات الله وحقوق الله وتحذير الأمة من أن تكون ندا لله، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته بأن بين لها ما يقربها إلى الجنة وما يسبب دخول النار حتى تجتنبه. وهذه خطابات الإسلام فيها العدل، ولا تحابي غني ولا فقير ولا قريب ولا حبيب، خلاص من تعاظم يكون من كان من كان. وفيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وقد جاء في أحاديث أخرى لقي الله وعليه غضبان، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. عرفنا أن التعاظم والكبر من الكبائر، وعرفنا أن هذا الحديث من ألفاظ الوعيد فقد يغفر له وقد يعذبه، وعرفنا أن لقاء الله عز وجل بالمخلوق واقع لقوله لقي الله وهو عليه غضبان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب وتفرع عن ذلك طبعا إثبات الموت، إنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجملنا بأدب دينه وشريعته، وأن يباعد بيننا وبين الكبر والغرور والعجب، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الكذب على موظفي التفتيش كأن يقول هذا العسل للهدية وليس للبيع؟ لا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب، ولكن لو فرض أنه سيقع عليه ظلم يستعمل التورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه بها 30 سيئة، أخرجه أحمد قال الهيثمي رواه أحمد والبزار ورجاله ما رجال الصحيح. طيب هذا يدل على فضل الحمد، أن الحمد لله رب العالمين عبارة عظيمة. قال 30 في الأخرى قال 20. هذا حديث رواه النسائي، نريد أن نبحث في صحته. طبعا منقول تصحيح الشيخ الألباني للحديث، وهو عن أبي أمامة قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال ما تقول يا أبا أمامة؟ قلت أذكر الله. قال أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل ومع النهار؟ تقول الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. ثم قال تعلمهن عقبك من بعدك. أخرجه النسائي بن خزيمة والطبراني، وهو في صحيح الجامع 2615. طيب من يبحث لنا صحته؟ يعني ماذا قال الآخر، علماء الآخرون في صحته؟ 1 2 3 تجيب بحث في صحة الحديث. هو موجود في النسائي 6/50 رقم 394، وابن خزيمة 1/371، والطبراني 8/238، وصحيح الجامع 2615. طيب نبغى كلام المحد 2615، نبغى كلام بقية المحدثين، نشوف إيش سند الحديث، إيش وضع الحديث، ماذا قالوا عنه. طيب لنتأكد من ذلك، لدي قريبة أزالت شعر الحاجب بالكلية، نصحتها النمص يستوجب اللعنة والطرد، ما اقتنعت. الآن النمص نتف بعض الشعرات، ملعونة من فعلت، لعن الله النامصة، تنتف بعض الشعرات، كيف بمن أزالته كله؟ لا شك اللعن أشد أكيد، وتغيير لخلق الله مثله، والله ما خلق الحاجب إلا لفائدة، ولا شك أن إزالة الحاجب مضر. الآن يروح يشيله بالليزر ويحط ويرسمه بداله، وش ترى سبحان الله، هم ينشرون أن الذوق كذا والموضة كذا والتوجه كذا، أنت لو نظرت إليها بعين الفطرة تجدها قبيحة، لو نتحس أن كذا شيء مو طبيعي، ما هو طبيعي، في خطأ، في خطأ في الموضوع، في خلل، شكل غريب ممجوج. يعني معالم الجمال عند العرب معروفة، وعند العقلاء معروفة، وعند أصحاب الفطرة السليمة معروفة، إزالة الحاجب هذا بالكلية بالليزر وترسم خط بداله، ما هو معالم الجمال، ولا تطلع، يطلع كذا شكل غريب، يعني مخاء شاذ، يعني شكل، يعني الوجه تلقى شيء وهذا المنطقة شيء آخر، يعني كأنك قطعت كذا قطعة من لطخة سودة وحطيتها في لوحة حمراء، يعني ما في تجانس، لأنه ما هي هذه خلقة الله. التغيير هذا له أضرار وله ضريبة وسيدفعون ثمنها. بيع البضاعة على التصريف جائز؟ جائز إذا كان البائع وكيلا لصاحب السلعة، لأنه لو كان مشتري، لو اشتراها بشرط التصريف يصير المبيع مجهولا. مرة ثانية، هل حيل بيع على التصريف ما هو؟ إني أنا أخذ منه مثلا سلة ألبان فيها 20 حبة، أقول البيع على التصريف إيش معناها؟ معناها أنه إذا بعت 10 أرجع لك 10 الباقية، إذا بعت 12 تسترجع أنت 8 الباقية، إذا بعت 15 تأخذ أنت، يعني رغما عنك لازم تأخذ 5 الباقية، ملزم فيها. الحين لما أنا أشتري منه 20 مثلا ب100 ريال، من شروط البيع معلومية المبيع السلعة ومعلومية الثمن، وأن يكون عن تراضي وإلى آخره. أنا لما أعطيته 100 وأخذت يعني 20 حبة، ما هي السلعة؟ على طريقة بيع التصريف سلعة مجهولة، ما أعرف السلعة وش السلعة، قد تكون 15 قد تكون 10 قد تكون 5 قد تكون، ما أعرف، المبيع مو معلوم. فوقع العقد على كمية مجهولة ما ندري عنها إلا لما يسترجع الباقي، فنعرف هذا كلي الآن اتضح أنا إيش اشتريت بعد ما استرجع الباقي، وهذه الجهالة ما تجوز في العقد. طب ما هو الحل؟ أنه أقول شوف أنا وكيل لك، أنا مو مشتري منك، أنا وكيل لك، أبيع سلعتك، هات سلعتك حطها عندي في الثلاجة، وأنا وكيل لك، إذا بعت لك حبة أخذ عليها ريال أتعابي، طيب الباقي ملكك، ما مشي حتسترجعه لأنه ملكك، كذا ممكن. وقد يقول بعض الناس طيب يعني أن في النتيجة واحدة، بعض الأشياء تبدو في الظاهر أنه نتيجة واحدة، يعني مش واحد يقول لك الزنا والزواج كلها قضاء وطر، يعني كلها أخي بالأخير هي قضاء شهوة، لا في فرق كبير. فالعقد لابد من صحة العقد، لابد من صحة العقد. أنت أخذت أرباح 10 بناء على عقد باطل وبناء على عقد صحيح، في فرق. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. السؤال: أخ داعية تلقي دروس بعد العصر إلى المغرب وتسكت وقت الأذان ثم تكمل وتظل تتكلم حتى الإقامة وشروع الإمام في الصلاة في الفاتحة، تحرج على الطالبات القيام قبلها، فإذا قامت نساء الصلاة واصطففنا يكون الإمام قد انتهى من الفاتحة، هل البقاء جلوسا احتراما للمعلمة والتأخر عن الصلاة متابعة الإمام أو في إثم؟ طبعا المرأة ما تجب عليها صلاة الجماعة، وبالتالي لو انتظرت وما دخلت في الركعة الأولى ما في مانع، لكن إذا ذهبت إلى المسجد فإنها تلتزم بالأحكام، ومثلا يعني قد تشوش على المصلين إذا استمروا في الكلام والإمام يصلي هو والجماعة. يقول تقول السؤال الثاني: تقول إحدى الداعيات أن آيات آل عمران يوم تبيض وجوه تسود وجوه هي رؤية وجه الله في كل وقت، حتى أن أهل الدرجة العليا يستغنون برؤية الله عن كل نعيم آخر فلا يتلذذون بنعيم الجنة كالطعام. شوف، لا يتلذذون هذا خطأ، بل يتلذذون. ورؤية وجه الله ما تعني امتناع التلذذ الآخر، لكن تعني أن اللذة هذه أكبر، بس هذه اللذة أكبر رؤية وجه الله، بس ما تعني أنه خلاص بقية الأشياء سلبت لذتها، ما عاد في لذة طعام ولا لذة شراب ولا لذة فراش ولا لذة حور عين. لا، مو صحيح، مو صحيح. زوج مقصر مع ربي، لا يصلي الفجر وأحيانا يؤخره قبل الظهر بدقائق، ولا يصلي في المسجد إلا الجمعة، وأولاده يقتدون به ولا يعرفون طريق المسجد، وليس عنده تقوى، ويشجع ابنه على أخذ حقوق الناس، يركب مواصلات بدون أجرة، وزوجته تبغض في الله وتعيش معه لعله تستطيع إصلاحه، ولا يضيع الأولاد، ولتسلم من لقب مطلقة. والله هذا يعني نعم، أنا أرى أن يعني تسلك هذا السبيل في التحمل والصبر من أجل الأولاد هؤلاء فعلا، وعلى هذا الله عز وجل أن يهديه رغم المأساة الكبيرة، لكن عسى الله يهديه. هل شرب العسل سنة يؤجر عليها؟ لا، شرب العسل يعني علاج، مثل حبة السوداء، مثل يعني أكل التمر 7 تمرات على الريق في الصباح، فهذا هو شوف يعني من جهة نفس الأكل ليس في مجال يعني لقضية أنه نقول هذه سنة يؤجر عليها، أنه هو الآن يطلب العلاج يعالج نفسه بهذه الأشياء مثل شرب الدواء، يعني من جهة المعنى الخاص. من جهة المعنى العام أنه الواحد يداوي بدنه كي يستعين على الصلاة أو على المسجد أو على الحج، نعم هذا يؤجر. لو قال والله أنا بستعمل هذا الدواء عشان أطيب عشان أروح المسجد، يقول أنت تؤجر على هذا المعنى العام، لكن على الشيء الخاص على شرب العسل تحديدا كذا، أنك أنت الآن تشرب عسل تأخذ أجر، هذا دواء يداوي به أو أكل فيه لذة. هل يؤجر على الغداء والعشاء والإفطار؟ لا، عليها كذا بجرد أنه يأكل ويتلذذ، لا، هذه ما هو مجال ثواب وعقاب، إذا أكل مباح مباح، لكن أنه هو يستعين به على طاعة أو عبادة أو يأكل مؤانسة للضيف، أي يؤجر على ذلك. قرأت فتاوى للشيخ الفوزان والغديان وابن سعدي أن تلاوة سورة البقرة لأمور الدنيا شرك أصغر، ونسمع أن المشايخ يقولون أفضل رقية بسورة البقرة. أيوة، يعني هي شوف في فرق بين واحد مثلا ليس له من وراء قراءته للقرآن غرض إلا هذه الفائدة الدنيوية، ما يبغى شيء أصلا، هو كل قراءته علشان هذا، وفي فرق أن تكون الفائدة تبعا. فأنت تقرأ تبغى قراءة القرآن الحرف بحسنة 10 حسنات كذا، وتعتقد أن فيه شفاء، فتبعا تبعا أنت ترجو الشفاء بهذه القراءة. فهي المسألة تعتمد أيضا على النية. هذا سؤال جوابه: الماء من الماء، إذا خرج المني يجب الغسل، ما خرج ما يجب الغسل. يعني الأخت من كندا أرسلت لنا فوائد في موضوع الكبر، جزاء الله خير. يعني مثل قول الله عز وجل: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأن الله يطبع على كل قلب متكبر جبار، وأن هنالك عنق يوم القيامة يخرج من النار يقول: وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد الحديث، وأن الجنة والنار احتجتا فقالت: النار فيها الجبارون والمتكبرون. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون على أمثال الذر، يعني النمل في صور الرجال. والتكبر على الشريعة أخطر الأنواع. وحديث كل قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. ما منعه إلى الكبر فشلت يمينه. طيب، هذا يعني قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فوائد طيبة، جزاء الله خير. بعض النساء يتفنن بعمل أقنعة للوجه. القناع إذا كان بدون ما يلبس صورة فلا يجوز. القناع بدون ما يلبس، لا تلبسه، لا تلبسه. إذا كان يصنع على شكل صورة فلا يجوز، لأنه يصير من ذوات الأرواح. لكن لما أنت تقص من طرف العينين، من العينين فتحتين، والأنف فتحة والفم فتحة، لو تطلعوا ترى هذا ما هو صورة وجه، ما هو صورة وجه. لكن لما تصنع قناع، تصنع صناعة مثلا بلاستيك، مثلا فرضنا بالشمع باللي هو، تصنعه على شكل الوجه، لو ما لبسته هو وجه، وجه، هذا ما يجوز. هذا الفرق بين القناع، يعني متى يكون محرم صور ذوات الأرواح ومتى ما يكون. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تزوجت من امرأة مطلقة من أمريكا من أصل عربي، رفض والداها تزويجي إياها مع وجود الكفاءة، لأن المعرفة كانت عن طريق موقع للزواج. فزوجتني نفسها بالشهود والمهر بعد الرجوع والاستشارة من الناس عندنا من أهل العلم الولاية، ومحاولت مع والدها عدة مرات، وعشنا بعدها سويا قرابة شهرين في لقاءات شبه يومية من غير علم والديها، وأظنها الآن حامل. السؤال: طلب والدها مني الانفصال نهائيا وعدم الاعتراف بهذا الزواج، وإلا سيتبرأ منها كليا، وهي الآن قطعتني بسبب والدها وتهديدهما لها، علما أني حاولت مع والدها عدة مرات تسوية الأمور. ما في فائدة. أولا يا أخي، أخطأت بزواجك من غير ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويجب أن يعاد العقد بالولي. فالآن وشوف هذه من نتائج، من نتائج مخالفة حديث الولي، أنه الآن في عداوة، وأنه هي المرأة تركت، وأنه صار الآن بين نارين، بين أهلها وبينك، وصارت القضية مصيبة وتعاظمت. لازم تحرص على إقناع الولي واسترضائه بأي طريقة، لازم. هذا هو الآن، حط هذا هو الهدف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتني فيه. يتابع الدروس على جهازه، وقد يشاهد أحيانا صور محرمة، يعني يصير يؤجر عن متابعة الدرس ويأثم على رؤية الصور. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الله يرضى عليك يا شيخ، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس عندي مشاكل كثيرة، أنا ما أصلي وسويت في حياتي معاصي كثيرة جدا جدا، وأنا تعبان، والله تعبان، وتكفى أبغى أرجع وأتوب إلى الله، وأعطوني وجه، أبغى يعني واحد أخذ راحتي معه في الكلام، أنا سويت أشياء كثيرة في حياتي. طيب، لعل الأخ يعني القائم على الغرفة يعطي الأخ هذا يعني رقم الجوال، أو يتصل أو يرسل رسالة بالجوال، حتى نشوف ماذا يعني ما يمكن تحدث معه في هذا. ولكن شوف، طريق الجنة والتوبة ما يبغى له مشايخ. نحن يعني لسنا في وضع يعني كوضع النصارى، الواحد ما يتوب إلا بقسيس، وما يدخل الجنة إلا بقسيس، وما يغفر له إلا بقسيس. ما عندنا صكوك ولا يلزم اعترافات. يعني إذا واحد قال أبغى شيخ، واحد أبغى شيخ أعترف له، بس أقول أنا سويت كذا، عشان بعدين يعني هو ما يحتاج، ما يحتاج. خلاص، أنت عارف مثلا تقول ما أصلي، لازم تصلي. أنا أسوي محرمات كثير، لازم أن تمتنع عنها. أبغى أتوب، من اللي يحول بينك وبين التوبة؟ خاص المسألة ما تحتاجها. ما أوجب الله على العصاة أنه يروحوا إلى مشايخ ليعترفوا عندهم؟ وقضية يعني أنه يدلوا التوبة ما يبغى لها شرح، يعني التوبة هي ندم وترك خلاص. إذا ندمت وتركت طيب وماذا يفعل الإنسان؟ يعني يروح يسوي أعمال صالحة، من تاب وإيش آمن وعمل عمل. طيب معناها طريق واضح، التوبة والإيمان والعمل الصالح، التوبة والإيمان والعمل الصالح. يعني هو لو جاء وقال بس أنا ترى زنيت، ولو كان طيب بس وسرقت، طيب بس رجع المسروقات، طيب وأنا ترى يعني كذبت، طيب تب إلى الله، طيب وأنا طيب وبالإضافة إلى ذلك يعني ترى أنا يعني نظرت إلى أفلام جنسية، طيب طيب وإذا عدد وإذا جاهز يقول طيب وأنا سويت وسويت وزنيت كمان مرة وخمس طيب مهما فعل وبعدين التوبة ما هي؟ خلاص تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، خلاص هذا الطريق ملخص. فإذا ما تحتاج أنت عمليا، قد يكون في شبهات مثلا أخرى، طيب خلاص يمكن الأخ يراسلنا بها إذا في عنده شبهات أخرى. أما الطريق الواضح ولا يحتاج إلى ما تكلف، بدل ما تروح لملهى تروح للمسجد خلاص، بدل ما تفتح قناة سوء تفتح قناة خير، بدل ما تروح على موقع سيء روح على موقع شرعي. هي المسألة هي بدل ما تسمع الغناء اسمع القرآن. يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني الواحد إذا غير الله يغير، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سواء من خير للشر ولا من الشر للخير، يعني العملية مزدوجة. طيب هناك أخت سألت سؤالا لعل نأتي به جواب إن شاء الله أحسن، لا نريد أن نتسرع في الإجابة، على نيك نيم في البالتوك، فهذا إن شاء الله سنبحثه ولعل نأتي لها بالجواب. وصلى الله على نبينا محمد.